ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا بحول الله جل وعلا حول أذكار القرآن الكريم، مستأنفين ومتابعين الحديث حول توابع آية الكرسي بما سبق بيانه حول هذه الآية العظيمة من التعريف بالله جل وعلا مما لا نظير له في كتاب الله القرآن العظيم، إذ تفردت هذه الآية من دون سائر الآيات بأن تكون أعظم آية في كتاب الله بما هي تعريف للربوبية وشؤونها وللألوهية وأنوارها، بحيث إن العبد إذا تلا فعلا هذه الآية حق تلاوتها كانت له نورا في قلبه وبصيرة لوجدانه، وكانت له طريقا إلى الله جل وعلا تعرفا وتعريفا. وقد ذكر في الآثار أن آيتين بعدها تضاف إليها في ذكر الله جل وعلا وفي تلاوة الأذكار من القرآن العظيم مما يدأب المؤمن على ترديده كل يوم، وذلك قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كان من جمال تناسق القرآن العظيم وكمال ترتيبه أن جاء هذا التعبير الرباني العجيب: لا إكراه في الدين، جاء بعد آية الكرسي مباشرة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذا أمر في صيغة الخبر، أو خبر في معنى الإنشاء كما يعبرون في البلاغة والأصول، يعني أن رب العالمين لما قال لنا لا إكراه في الدين ماشي فقط المعنى الذي يستفاد هو أن الدين ما فيه شيء بالجز، ما فيهش الإكراه، فيه معنى آخر يقال وهو المقصود أصالة، أي لا تكرهوا أحدا على الدين، خبر في معنى الإنشاء كي خبرنا بواحد الحقيقة، ولكن المعنى المطلوب هو أن تستجيبوا لله جل وعلا في دعوة الخلق إلى الله على منهج الله ورسوله الذي سطر ووضح في كتاب الله. فالدين اختيار، فلا يجوز لأحد أن يكره أحدا على الإسلام، هذا معنى. وأيضا أن ما يقبل الله من الدين الدين الذي ارتضاه صاحبه لا الذي أكره عليه، وفي هذا معاني عجيبة. ولذلك الإسلام لما شرع الجهاد وفتح البلاد في العالم منذ عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كيدير جوج ديال الخدمات مختلفين، فأما العمل الأول فهو مقاتلة الكفار حتى لا يحول دون إسلام الناس، يعني كيزول الموانع التي كانت قبله التي تمنع من وصول خبر الدين إلى الناس، خص الخبر ديال الإسلام يوصل إلى كل مكان، فإذا وصل الخبر إلى كل مكان أو إلى المكان المقصود بالجهاد فقد انتهت غاية ذلك الجهاد، ذلك الجهاد، لأن الغاية هو يوصل الخبر للناس أنه كاين شي حاجة سميتها القرآن وكاين شي واحد سميته سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا وصل فلا يحمل سيف على أحد، لا إكراه في الدين، ديك الساعة يدبر راسه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا معنى دقيق يجب فهمه، أنه الدين ما خص حد يفرضه على حد، كل يبوء بما تحمل يوم القيامة على المستوى الفردي الوجداني. ولذلك قال العلماء: إنما الدين الذي يعبد الله به هو الدين المرتضى، أي الذي ارتضاه الإنسان لنفسه، ولذلك وجدنا في الحديث الصحيح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، رضيت. أما أن تدخل الدين والتدين وأنت غير راض فليس بدين. والأشياء العجيبة في الفقه وفي مقاصد الفقه الإسلامي أن الإنسان لنفرض أنه رافض أن يؤدي زكاته وهو مسلم، نتكلم عن المسلم الآن، أن الأحكام تختلف بين المسلم والكافر، هذا مسلم رفض أن يؤدي زكاة ماله في زمان الدولة تشرف على تنظيم الزكاة كما كان من قبل، كيجيه الجابي لكي يأخذ فلوس ديال الزكاة ديال السلطان، فإن رفض أداء الزكاة أرغمه لأنه مسلم، لكن العلماء قالوا سقط عنه حق الفقراء بما أرغم وبما أخرج، ولم يسقط عنه حق الله بما أدى مكرها، هذا غير مثال باش نفهموا المقصود بلا لا إكراه في الدين. الزكاة فيها جوج الحقوق، حق الله وحق الفقراء. فأما حق الفقراء فهما هذوك الفلوس اللي كيخرجوا كيمشيو للفقراء، هذا اللي تفرضت عليه الزكاة بالسيف عليه وخرجها حق الفقراء عطاه، فإذا ما كيعاودوش يطلبوا منه مرة أخرى يخرج الزكاة مرة أخرى، لا انتهى، واخا خرجها بالسيف عليه حق الفقراء الدواء، ولكن حق الله باقي ما عطاه. فيسأله يوم القيامة عن زكاته تلك أنه ما أخرجها، لأن الله عز وجل كي قبل العبادة التي وقعت من قلب العبد موقع الرضا، ما خرج شيء ديك الزكاة هو عجبه الحال، ما خرجه هو قنطان طير له، فتلك عبادة لا يقبلها الله جل وعلا. علاش؟ لأنه لا إكراه في الدين، ولأنه لم يرضى بالله ربا، ولم يرضى بالإسلام دينا، ولم يرضى بمحمد النبي ورسولا. فحقيقة الدين توافق الرضا بين الرب وبين العبد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، توافق الرضا. الرضا نازل من الفوق من عند رب العالمين، والرضا طالع من تحت من عند العباد على رب العالمين. رضوا به ربا وبدينه مسلكا وبرسوله قدوة ومتبعا. فلذلك هذا هو كمال الدين، لا بد من أن يقع منك تسليم، وتسليم ماشي شكلي ظاهر، لا قلبي، يعني أن قلبك خضع لله وراضي به، رضي بأمره بقضائه وقدره وبحكمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الرضا بقضاء الله وقدره، الرضا بحكمه في شريعته، ولا ينبغي أن يقع من قلبك شيء من الضيق أو التبرم على الله أو على حكمه، بل تسلم الله تسليما. هذا الإيمان الحقيقي، وهذا الإسلام الحقيقي، هذا الفص ديال الإسلام اللي هو حقيقة الإيمان، والذي نفاه الله جل وعلا عن الأعراب لما قالوا آمنا، فقال جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الظاهر بأنه هو هذا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن حقيقة الإيمان بالله إنما هي الرضا بالله، هذه حقيقة الإيمان بالله. فإذا غاد العبد ساخطا على الصلاة أو الزكاة أو أي عبادة من العبادات فهذا لم يختر الله ورسوله، لم يدخل مسلك العبادة على الاختيار اللي هو شرط قبول العبادة، لا إكراه في الدين. فلماذا نعود إلى ما بدأنا به، لماذا جاءت هذه الآية مباشرة بعد آية الكرسي؟ قلنا من قبل في بيان يفيد هذا المعنى، قلنا إن آية الكرسي هي تعريف بالله، اللي قراها وتأملها وتدبرها سيجد معرفة بالله تملأ قلبه ووجدانه، قلب ديالو كيتنور من معرفة الله، لأنه يعرف الله جل وعلا آنئذ بما هو الله لا إله إلا هو، بما هو الحقيقة المطلقة الوحيدة في الكون القائمة بنفسها، والذي لا يقوم شيء في الكون إلا به جل وعلا، ولذلك كان هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، كان هو بذلك الحي القيوم، فهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقد فصلنا في هذا ما يكفي أحسب. فإذا اللي قرأ آية الكرسي يوجد نفسه إذا قرأ حق تلاوتها، يتلونه حق تلاوته، يجد أنه حصلت له معرفة بالله، إلا أن يكون من المنكرين، إلا أن يكون من الجاحدين. فإذا عرف الله حقا فماذا بقي بعد الحق؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ انتهى. شخص وصل الخبر ثم معرفة حقيقة الخبر، يعني عنده الحكم والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا خبر القرآن ونصه، وهذه حكمته، وحكمة كل آية غايتها ومقصدها، ومقصد آية الكرسي وغايتها المعرفة بالله. فإذا حصلت فقد حصل كل شيء. فإذا قلب مثل هذا ما ينبغي أن يكره على شيء، بل إن عرف الله حقا فإنه سيختار الله بشكل تلقائي، بل لا يستطيع إلا أن يكون لله وبه. ولذلك قال بعد مباشرة لا إكراه في الدين، اللي عرفوا هذا الشيء هؤلاء لا إكراه في الدين بالنسبة إليهم، قد تبين الرشد من الغي لهم، تبين لهم بما عرفوا الله، الرشد الذي هو الطريق السديد الرشيد الحق من الغي، الذي هو الضلال والظلام بل الظلمات والعياذ بالله. فإذا النور واضح والظلام واضح، النور واضح في انبلاجه والظلام واضح في دجنته، فلا يختار الظلام ويدع النور إلا أعمى، وإنما العمى عمى البصيرة إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأن القرآن إنما يخاطب القلوب المؤمنة الحية، أما الميتة فلا كلام معها لأنها كفرت وماتت وجمدت على الكفر، فلا أمل فيها إلا أن يحييها الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير. المؤمن إذن إذا تعرف إلى الله من خلال كتابه القرآن العظيم، وكفى بكتاب الله معرفا بالله، كفى بكتاب الله معرفا بالله، فمن أضرب عن القرآن في طريق المعرفة على أن يختار كتاب فلان أو علان طلبا للمعرفة فقد ضل ضلالا بعيدا. يخلي القرآن العظيم الذي هو كلام الله وأصدق وأدق تعريف بالله إنما هو كلامه، واحد الغلط يكون عند بعض الناس سبحان الله العظيم يخلي كلام الله جل وعلا في أمور المعرفة الربانية والعبادة ويمشي لأشياء فهمها فلان وعلان، هذا خطير على مستوى العقيدة، يكون عنده العقيدة ديالو مهزوزة وما صيغ خبر لرسول، لأنه اش كيدير في هذيك اللحظة؟ إنه يعتقد من حيث لا يدري أن فلانا أعرف بالله من الله، هذا خطأ في العقيدة ذكر، وجهل فظيع. إنما المعرف بالله هو الله، ولذلك لن تجد أصدق ولا أوضح ولا أبين من كتاب الله في التعريف بالله، لدرجة أنك بعض الحالات لا تجد عبارة تفسر لك كلمة من كتاب الله، مش لأنها صعبة لأنها سهلة لأنها بينة، بعض الأحيان كتبغي تشرح كلمة تفسرها ما كتلقاش شي كلمة كتفسرها، لأن شنو هو التفسير؟ التفسير كيشرح كيبين، فهذه الكلمة في القرآن هي من البيان، باينة باينة بحيث أنه إلا بغيت تقلب على شي كلمة تبينها بها كتلقى ديك الكلمة اللي أنت تجيبها تبينها بها هي محتاجة اللي يبينها بعدها. ولذلك قال الحق في سياق الذكر، يعني سياق الذكر بالقرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا نص واضح في هذا المعنى الذي نحن فيه، يعني اللي بغى فعلا توقع له المعرفة بالله حقا في قلبه ووجدانه فلا ينصرف عن القرآن إلى غيره إلا بعد أن يأخذ حظه من القرآن وافرا. فلذلك التعريف القرآني بالله هو أكمل تعريف وأصدق تعريف وأوضح تعريف، وقد جاءت آية الكرسي بما يكفي ويشفي في هذا المعنى الذي نحن بصدده، غير خصنا نتأملوا يعني نحاولوا نخليوا الكلمات القرآنية تروج في الذهن ديالنا شوية، راه عندنا واحد المشكلة بحيث أنه بعض الكلمات كنظنوها يعني ما هز والو من المعنى بسبب الولف والعادة، وهي تحمل من الثقل ما الله به عليم، والقرآن كله ثقيل آياته وصوره بالأحرف إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل بما حمل من النور وجلال العظمة الربانية. يعني واحد المثال عربي عند العرب، شي واحد قالوا ليه شرح لنا الماء شنو هو الماء فسروا اعطينا تعريف ديال الماء، بدا يقلب والماء سهل انا كنقولوا هذه سهله بحال الماء، بدا يقلب ما لقى حتى شي كلمه نهائيا اللي كتشرح الماء اطلاقا. وهذه اللغات ماشي غير العربيه، اللغات العالميه دونك فابحث عن كلمه مرادفه للماء ابدا واش موجوده، صبر حتى هي قال لهم الماء هو الماء، فقالت العرب كلمتها أو مأثورتها وفسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني اجتهد وتمحن وتكرفص وفكر ودبر في الأخير قال لهم الماء هو الماء. لا يوجد عديل ولا بديل لكلمة الله، وإنما يؤخذ العلم عن الله عن الله، وإنما تؤخذ المعرفة بالله من الله، لا إكراه في الدين للذين تدبروا لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي نتداولها يتداولها المسلمون في كل مكان وفي كل زمان، لو تدبرتها غير تأملها تروجها في الدين ديالك تعيش بها واحد ليامات تجد أن لها أنوارا عجيبة قلما كنت تنتبه أو ربما ما انتبهت إليها من قبل في حياتك، لأنها من كلام الله جل وعلا وتعبر عن ذات الخالق الحق المطلق النور الباهر نور السماوات والأرض، والله جل وعلا هو نور السماوات والأرض، قد تبين تبين، والقرآن يعبر عن نفسه بنفسه، تبين بمعنى وضح، وضح لواحد درجة ما بقي من بعدها إيضاح ولا إمكان للوضوح، الحاجة إلى بانت بزاف بحيث أنه ما بقاش نراه شي بيان وشي وضوح قد هذا الشيء. كيستعملوا أي العرب تبين أنه كاين بان كما قالوا بالدارجة بان أي ظاهر وتبين يعني بان بزاف حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جيب واحد ضعيف في البصر ديالو ضعيف في البصر يقول له شوف شنو هذاك السماء يقول لك الفجر ماشي تجيب يعني واحد اللي كيشوف مزيان دقيق النظر تقول له شنو هذاك يقول لك الفجر لا هذيك تقول له بان الفجر. اما تبين جيب الضعيف اللي ما كيشوفش مزيان من اللي يشوف الفجر فذلك فجر ماشي بائن بين تبين واضح واضح يعني اش باقي من وراه باقي من وراه الشمس هذا معنى يعني بيان ما بقي بعده بيان إذا نداز الشمس ما بقى شيء الفجر انتهى ما بقى الفجر. فكذلك ليس بعد بيان الله جل وعلا لذاته والمعرفة به بيان نهائيا غيدور في خلط بعض الناس السنة صحيح السنة في بيان الأحكام الشرعية من حيث العمل صلوا كما رأيتموني أصلي يعني اللي بغى البيان ديال القرآن على المستوى البشري شوف القرآن مطبق شوف القرآن في الشكل دياله تطبيق البشري كان قرآنا عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي بين الناس وفي الحديث الصحيح كان خلقه القرآن. فلذلك احتجنا إلى بيان من ضرب آخر وهو البيان البشري للقرآن لكن البيان البشري اللي هو في أرقى درجات البشرية وهو مرتبة النبوة اللي رب العالمين هو اللي كيختارها ويصطفيها باش كنشوفوا النموذج ديال بنادم كيفاش كيطبق الدين. فجاء بيانه عليه الصلاة والسلام على هيئة البشر ما جايش البيان ديال سيدنا محمد على هيئة الملائكة جاء البيان دياله على هيئة البشر في قوله وفعله وتقريره. أما بيان الله فشكل آخر حاشا سبحانه وتعالى أن يكون على هيئة البشر. فبيان الله إنما يربط القلوب به مباشرة ما فيش الواسطة البشرية ولذلك لا يكون بيان الله إلا نورا يقذف في قلب العبد وهي الآية التي نرددها كثيرا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب والحديث الحسن وقد حسنه صاحبه صحيح الجامع الصغير إن لله تعالى آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأقربها ألينها وأرقها. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أنه قال ابن عباس أنه قلب العبد المؤمن قلب العبد الذي يتأثر بنور الله الذي يتجلى عليه. الله ينير كل شيء في الكون الله نور السماوات والأرض لا نور في الكون في الحياة إلا وهو مستمد من المصدر الأعلى للنور اللي هو النور الحق والنور اسم من اسماء الله الحسنى ما كاينش نور في الكون بما في ذلك ضياء الشمس أو نور القمر أو مما يشعله الإنسان ويقدعه ابن آدم كل نور إلا وهو مستمد من النور الأصلي اللي هو النور الحق نور الله جل وعلا. وقلب العبد المؤمن أيضا شبه ما يكون بالسراج حل بولا سراج يوقد من نور الله جل وعلا عبر زيت القرآن مثل ديال الزيتونة ما مثل به للقرآن ولذلك قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الزيت ديال العود ديال الزيتون قريب يشعل بالضوء غير كتشوف فيه كيبرق النور قريب يخرج منه قبل ما تدير فيه النار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. فذلك هو القرآن إذا وقع بقلب العبد المؤمن القرآن بوحده بلا ما تقرأ قريب يدير الضوء له نوره الخاص. ولذلك فعلا حروف القرآن كلمات القرآن منيرة بذاتها بما لا يفهمه العقل ولا يدركه أحد. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كيبغي ينعس كيبسط للدين دياله كيدير إجمع الكف دياله وينفث فيهما ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاثة المرات ويمسح ثلاثة المرات ما استطاع من جسده مش كيمسح قرآن تقرأ رغم أنه انتهى من بعد القراءة، القراءة صوت، صوت، والصوت يعني على مستوى الأذن كينقطع بمجرد السكوت، ولكن النور ديال القرآن سر لا يدركه العقل، فيبقى مع ذلك ويتمسح به النبي عليه الصلاة والسلام، يمسح ما استطاع من جسده بكفيه عليه الصلاة والسلام بباطن كفيه، لأن باطن الكفين آنئذ حمل ما حمل من النور، يكاد زيتها يضيء ولو لم تلسسه نار. فما بالك إذا قرأه العبد وتلاه حق تلاوته، وما بالك إذا صار له صن لكي تحول القرآن ويولي صفة من الصفات ديالك، كان خلقه القرآن، ماشي غير كيقرأ الحمد لله، بل هو من الحامدين، ولا الحمد صفة من الصفات، وهكذا ذلك كل آية من الآيات. فإذا صارت آية الكرسي لك صفة، ماشي معنى أنك يعني طلعت لمنزلة الربوبية حاشا، ولكن المقصود لأنه كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن أي كل القرآن، لأن التعبير ديال أن يفيد الاستغراق، فما تعلق من القرآن بذات الله والصن كيف يصير لنا خلقا؟ يصير لنا خلقا حينما يصبح لنا ذلك الآي معرفة، كتولي آية الكرسي مكسوبة عندك انت كتكسبها، ماشي غير كتقراها، كاين اللي كيقراها كاين اللي كسبها، يعني اللي كسبها اكتسب ما ترتب عنها وما تقطر منها من نور، فصار له صفة نورانية تعرفه بالنور الحق الذي هو الله جل وعلا. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال. الأجسام اللي كتضرب فيهم الشمس لما كيكونوا صافيين كيعكسوا الضوء ديال الشمس، بحال الزاج إلا ضربت فيه الشمس الزاجة كتعكس، هذه الشمس كتولي حتى هي الزاجة رغم أنها هي ماشي شمس، فكتولي هذه الزاجة نفسها كتعمي العينين بسبب الضوء اللي فيها، هذاك الشعاع اللي فيها، حتى أن الإنسان من بعد كيتوهم بلي راه الضوء خرج من الزجاجة، مع أن ذيك الزجاجة أو مرآة ما فيها شيء، الضوء ماشي ديالها، الضوء جاي من عند الشمس. ولله المثل الأعلى وإنما قصدنا البيان ولا مشاحة في المثال. الله هو النور الحق، والقلوب الصافية تصبح كالمرايا، القلوب الصافية كتولي بحال المري بحال الزجاجة كتنور بنور الله، فإذا بها تتوقد كتشعل، هي حتى هي كتشعل، كتولي قلوب منورة بحال السروج بحال الفنارات بحال المصابيح بحال التريات اللي في الجوامع واللي في الديور. وذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن لله آنية، شي الأواني آنية كيسان زلايف تفاصل، يعني إناء كيحمل شي حاجة، وهذه الآنية هي القلوب. إن لله تعالى آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. فإذا صالحت، لأن خصها تكون غير الصالحين، صالحت القلوب صفت وشفت، كتولي شفافة كتبين شفت، فعكست النور الذي تتلوه والذي تنصت إليه، فصارت لها معرفة، المعرفة بالله كتخلي القلب شفاف نظيف مري. ولذلك لا يكون القلب بعد آية الكرسي إلا مؤمنا حقا أو كافرا حقا، إما هكذا إما هكذا، ما كتبقى الذبابة بعد آية الكرسي، إما مؤمنا حقا وإما كافرا حقا. ولهذا قال لا إكراه في الدين، قد تبين واضح جدا، النور واضح قوي مشرق برهانه ساطع على قلب من قرأ وتدبر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. جوج اللي عندنا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام له. اللي يكفر بالطاغوت اللي هو كل متمرد على الله، كان بنادم كان شيطان كان حجر كان شجر كيف ما كان، كان فكرة، ممكن الطاغوت يكون فكر، فكر متمرد على الله جل وعلا، يحاد الله ورسوله، يريد أن ينقض أصول الدين وأن يحرف شريعة المسلمين، هذا طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأنه عرف أنه النور الحق، أنه الحق المطلق الذي في هذا الوجود، وأن لا شيء يقوم إلا به جل وعلا، هذا النوع ديال هذا بنادم، فقد استمسك بالعروة الوثقى. الرب العظيم عبر هذا التعبير استمسك، ماشي غير أمسك، الألف والسين والتاء للطلب، يعني شد وباغي يشد، عنده إرادة الإمساك قوية، أنا كاين اللي شد صافي شفنا الشدين وشد حتى هو، كأغلب المسلمين في هذا الزمان إسلام بالوراثة بالتقليد، لكن هؤلاء العرفاء العارفون مستمسكون شد وعارف الشد. ولذلك قالوا من عرف ما قصد هان عليه ما وجد، كي وجد ولو وجد العنة والمشاكل والعذاب يعيش لذة لأنه عرف أنه قد استمسك بباب الله العروة الوثقى. هذا باب ديال الله تعالى شد في الخرصة ديال باب الله جل وعلا، فهو في حصن حصين أمين لا يلحقه أذى لأنه صار عبد الله حقا، وكل ما نسب إلى الله كان محميا بالله. غير كن عبد الله حقيقي تكن لله ويكون الله لك، فقد استمسك بالعروة الوثقى شادة، هو شد يشد حتى حاجة ما كتزول، لم في صاملها عمرها ما تهرس عمرها ما تحل عمرها ما تنصل. هذه المعاني العظيمة إنما هي أنوار تسربت إلى القلب فأضاءته، بل أشرقت على القلب فأضاءته بما عرف من الله من آية الكرسي. ما يمكنش تجي آية الكرسي في القرآن ويدير نقطة ويرجع للسطر ويبدأ كلام، يعني ما عندوش علاقة بحقائق الإيمان الكبرى. هذه راه آية الكرسي هي التي توليت قبله، فلا يأتي بعدها إلا نور عظيم يفرق بين الحق والباطل، يا إما مؤمن في خطرة يا إما كفر في خطرة، لأن ما بقى مزح. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سميع عليم، سميع لمقالاتك إن قلت أنا منهم، عليم بحقيقة مقالتك في قلبك. كل يدعي، كل واحد يقول أنا 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 مسلم أنا أنا، ولكن بما سمع الله كلامك علم حقيقته في قلبك. قالت العرب من قبل، قالت العرب آمنا سمعها، ولكن علم أيضا أنهم كاذبون ففضحهم. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. علاش؟ لأنهم جاءوا إلى رسول الله يمنون عليه، كيتفخموا عليه، واش دار لك احنا سلمنا لك، يمنون عليك أن تسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وأخطر شيء يدمر العبادة ويبعد عن الله أن يدخلك إبليس من باب المن. لما يبدأ يشعرك إبليس بالله راك انت بخير، صلي مزيان، مقابل مزيان، عرب بالله راك قبضت طريق الهاوية تمام، فاحذر أن يقع بقلبك شيء من المن وقد حذر منه الله رسوله. الله رب العالمين حذر الرسول ديالو وهو منه عليه الصلاة والسلام في الخضوع والأدب مع الله. ما كاين شي واحد اللي مأدب مع رب العالمين بحال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شي واحد اللي كان عابد حق العبادة لرب العالمين بحال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال له ولا تمنن تستكثر، أرد بالك حضي رأسك تمشي تشعر باللي راك يعني درت بزاف ديال العبادة وقمت الليل وفعلت وتركت، فذلك تلبيس من تلبيسات إبليس. ولا تمنن تستكثر، فإذا شعر العبد بشيء من هذا فليفر إلى الله وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليطرق من جديد باب الفقر بكلتا يديه، ضق على باب الفقر إلى الله باش تحس بأنك فقير إلى الله جل وعلا. ولولا الله ما اهتديت ولا كان منك عمل ولا كان منك خير، فالفضل كله من الله جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عليم بمقالاتنا ودعوانا، لك الشيء اللي كنت بجعوا به ونخرجوا على فمنا، عليم به وبغيره سبحانه، سميع له وعليم بحقيقته في قلوبنا. الله ولي الذين آمنوا، الذين آمنوا حقا، الذين عرفوا الله حقا وكانوا له وبه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك قلت كاين هنا في هذا السياق هذا كاين غير جوج قسمات، لأن آية الكرسي فرقت الطريق حق وباطل من بعد ما تبين، من بعد ما تبين الرشد من الغي، صراط واضح جدا. وعبر الرب العظيم سبحانه وتعالى بهذه العبارة اللطيفة الحبيبة إلى قلوب الصالحين، عبارة الولاية، الله ولي الذين آمنوا. نعرف شنو هو الولي؟ الولي إذا وصف به الله جل وعلا، ما كيتوصف به الله سبحانه وتعالى ويتقال بأنه ولي الذين آمنوا، ولي المتقين، ولي المؤمنين، يعني أنه مولاهم، مولاهم لكن بشكل مخصوص، هي ربوبية مخصوصة، هو رب العالمين كاملين ولكن رب في أمين الناس بشكل خاص أو أخص. لما فيها الرعاية، فيها الرعاية، هذه الرعاية نابعة من المحبة وكمال الرضا، يعني أن الله رضي عن هذا العبد بما خضع وبما خشع وبما تبرأ من كل حول وقوة، وجعل عبوديته خالصة لله الواحد القهار، فآنئذ كان الله له وليا. كيقول رب العالمين الإبليس كيقول له هدود يا ولي ما غاديش تقدر تصليهم. ولذلك قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كان ممكن يقول من عادى وليا، لا قال لي، لي انت عندك مملوكات، عندك دارك، عندك سيارتك، عندك ولادك، كيما قال لك تقول اللي قاس الدار او قاس الاولاد ندير له ونفعل له، ولكن ملي كتقول اللي قاس ليا الدار وقاس ليا الاولاد نفعل له ونترك له، هذيك ليا اللي كتستعمل راه الدارجه العاميه مؤصله من العربيه، بقى السياق سبحان الله نفسه ما تغير منه الا الاشكال والمخارج، اما المعنى البلاغي فهو واحد، هذيك لي اللي كتستعملها بعاميتك او بفصحاك فيها معنى التخصيص، يعني منطقة خاصة محرمة على الغير، على العابرين، خصوص ديالي ماشي ديال غيري، لا مجال لإبليس بأن يطأ هناك أو أن يقتحم هناك، بل لا مجال له حتى في الاقتراب. أولياء الله فعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لما؟ لأنهم أمنوا، خلهم الأمان والأمن في القلوب ديالهم. وقد سبق القول إلى أن كلمة الإيمان، الإيمان بالله ما سميت كذلك إلا لأن الجذر ديالها، جذرها اللغوي العربي تأصل من كلمة آمن يأمن، من الأمن، الإيمان من الأمن، أي أن القلب عرف الله فآمن، كتحصل واحد السكينة وأمن وطمأنينة روحية عجيبة، فسمي المؤمن مؤمنا بما وقع بقلبه من الأمن لأنه استند إلى الله ورجع إلى الله واستجار بالله واستعاذ به، ومن لجأ إلى الله كان من الآمنين. فالمؤمن عارف بالله، راجع إلى الله، مستند إلى الله، وبذلك كان من الآمنين. ولما توصل هذا المعنى لواحد الدرجة عليا تكون تلك هي الولاية، يكون هذا العبد وليا لله ويكون الله وليا له. فالله ولي الله أي بمعنى أنه راعيه رعاية خاصة، هو الحي القيوم للكون كله، ولكن هذا النوع من المؤمنين له جل وعلا عليهم رعاية خاصة كما صنع برسله وأنبيائه ثم بعدهم مباشرة بأوليائه اللي كيتسموا الصديقون كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. خصوص هذا المعنى العجيب الذي ينطق به القرآن صراحة، مع الأسف الناس ضيعوه، وفين ما شافوا واحد مبهدل مقطع مزق ما يتوضى ما يصلي يقولوا ولي، وهو شيطان مريد، يعني تحولت الحقائق الغيبية العلمية إلى خرافات في الممارسات الشعبية، وهذا ضيع كثير من المعاني في القرآن وخلات حتى الناس كينفروا من كلمة ولي ما كيبغيوهاش، وهي كلمة قرآنية أصيلة ربانية ذات أنوار، ما عندكش الحق تنكر هذه الكلمة من حيث هي عبارة قرآنية لها دلالتها الخاصة. إلا شي واحد حرف المعنى في الممارسة ديالو يبوء بإثمه يوم القيامة، ماشي واحد عوج لنا كلمة حنا نتخلوا عليك كما قاع ما نستعملوهاش، هذا راه غلط، بل هنالك أولياء الله حقا وصدقا، ورب أشعث أغبار لو أقسم على الله لا أبرى، كين وأحاديثه صحيحة مليحة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الأولياء محبوبون بخصوص المحبة، محبة خاصة بينهم وبين رب العالمين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم أولياء لله والله ولي له، وليهم أي راعيهم رعاية خاصة، هم أولياء لله تجردوا عن كل سند إلا سند الله وحده لا شريك له، لا يعترف بشيء من الأسباب وإنما يأخذ بمسبب الأسباب، مش معنى أنه ما يخدمش وما يجريش وما يأخذ في الأسباب، لا يأخذ بها من حيث هي آلات مسخرة ولا يعتقد فيها شيئا، وإنما عقيدته في الله وحده، مش يخدم يتاجر يخدم يعرق ويتحرك ويطرق الأبواب ديال الخير عملا بالأسباب، ولكن على أساس أن رب العالمين راه هذه الأسباب عبيد دياله، ماشي آلهة تبجل وتقدس في الأرض، كلا إن كل الأسباب في الأرض
سواء كانت أسباب معنوية أو بشرية أو مؤسسية، ما هي إلا عبيد مسخرة سخرها رب العباد. فإذا حاد العبد ربه وأخلص قلبه له وحده كانت له هذه العبارة، ودخل في مشمول قوله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، نور المعرفة بالله، يخرجهم من ظلمات الشرك، يخرجهم من ظلمات الإلحاد، يخرجهم من ظلمات التيه، يخرجهم من ظلمات الحيرة والضلال، يخرجهم من ظلمات عدم الثقة بالله. وهذا داء وبير سيطر على كثير من المسلمين، عدم الثقة بالله، بغي يخرج زكاة وخايف كيقول غادي ينقصوا الفلوس. اليقين التام أن المال لا ينقص بالزكاة والصدقة، وما نقص مال من صدقة، حديث صحيح مليع، بل يزيد ويربو في الدنيا وفي الآخرة. ولكن فينا هي الثقة بالله، باش عنده الثقة، الثقة في داكشي اللي يجيبه. ولو تدبر وتأمل لوجد أنه هو وما يملك كله بيد الله جل وعلا، ولو شاء الله ما أطعمه، ما أطعمه مما يظن أنه يملك قطميرة. هذاك الشيء اللي كيملكه الإنسان ليكون بغى الله تعالى ما يطعموش منه سنتيم، قطمير، خشاشة ديال العظم ديال التمر ما يطعموش منه، حتى يدير اللقمة في فمه ويقلع له رب العالمين بما شاء وكما شاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلما كتحصل الثقة بالله حقا، العبد أنئذ يبصر طريق النور، ويجد أن ما دون الله ظلمات بعضها فوق بعض، وأن الله وحده هو النور الحق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات كثيرة لأنها سبل الشيطان، والنور واحد لأن الحق واحد ولأن الله واحد، ولذلك قال من الظلمات كثير جمع إلى النور واحد. والذين كفروا، كفروا بالله، كفروا بالنور، كفروا بالحق، عرفوا فأنكروا أولياؤهم، ما عندهمش ولي واحد، أولياء الطاغوت. والطاغوت هو مفرد في معنى الجمع، هو الصيغة ديالو الشكل المفرد، ولكن المعنى الجماعة، لأنه قال بعده يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والعياذ بالله، لما الإنسان يخرج من النور إلى الظلمات يكون أشد ضلالا ممن لم يرى النور قط في حياته. هذه مسألة فيزيائية ونفسية في نفس الوقت. واحد مولف الظلام عمره ما شاف النور، كيف مع هذاك الظلام وهو عايش في راس الخلا وفي الشقاوة، وهو عند راسه، عند راسه عايش بخير، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم كما قال شاعر العربي من قبل. ولكن شكون أخطر من هذا؟ راه هذا خطير، نسأل الله العافية، لأن هذه يعني دركة من دركات الكفر. ولكن الأخطر من هذه الدركة هذه، يعني الأحب اللي شاف النور ماشي ما شافوش، شافوا ودرق وجهه ومشى الظلم، يخرجهم من النور إلى الظلمات، سمع القرآن وصلوا الخبر ديال سيدنا محمد ومع ذلك عطب الدار، فهذا يكون في ظلام بل في ظلمات أشد. وجرب من نفسك كتكون جالس في واحد البيت وفي الظلام الضو ما كاينش، كتشانس مع الظلام كتولفوا وتبدا تبان لك الاشباح، هذه طبله، هذا كاس، هذا ولد، هذا كذا، كتكيف مع الظلام. ولكن شعل الضو وعود فيه لا ترى شيئا اطلاقا. احلك الظلام هو الظلام الذي ياتي بعد النور، ما كاينش شي خطر قد هذاك الظلام هذاك. فعبر الحق في القران بحال الكافر الذي اعرض عن القران، سمع القران وعطاه بالظهر، عبر عنه بالذي أخرج من النور إلى الظلمات. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولذلك أشد الكفار بغضا عند الله جل وعلا، وأشدهم ضلالا وإضلالا الذي عرف الحق وأنكره كالمرتد أو الزنديق، والعياذ بالله، عرف الإسلام وعود خرج منه. فهذا من أخطر المزالق وأشد الضلال، والعياذ بالله. والعبد من اللي كيقرأ هذه الآيات متعبدا قلبه يطمئن ويسكن ويشعر بالرغبة في الحمد، هذه من بين المقاصد ديال هذه الآيات التي ذكرت بخصوص ذكري بعد آية الكرسي. سبحان الله العظيم، الإنسان من اللي يقرأ آية الكرسي وتحصل له هذاك الذوق ديال المعرفة بالله قل أو صغر، ويعود يجيه حال الإيمان الذي يأتي بعد قراءة قوله جل وعلا لا إكراه في الدين، كتجيك الرحمة في القلب بواحد شكل عجيب، وتجي سكينة وطمأنينة وتقر النفس، وكتحمد الله أن جعلك من المسلمين ولم يجعلك من الكافرين، وكتحمد الله مرة أخرى أن أراك الحق ورزقك اتباعه، إن ممكن يوريك الحق ويفتنك عنه ولا ترزق اتباعه. فالحمد لله الذي أرانا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وللمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم قوي عزائمنا على الطاعات، اللهم قوي عزائمنا على الطاعات، اللهم قوي عزائمنا برحمتك على الطاعات والعبادات والصلوات، واجعلنا من أهلك وخاصتك. اللهم علمنا القرآن حكمه وحكمته، وارزقنا نوره وروحه. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، فبلغنا اللهم كل أيام رمضان، وبلغنا بفضلك ورحمتك ليلة القدر، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا ربنا بضعفنا، ونسألك بفقرنا وبحاجتنا إليك، ونسألك بما أثقل على كواهلنا من ذنوبنا وآفاتنا وسيئاتنا لا يغفرها غيرك، نسألك بحاجتنا هذه مما علمنا ومما لم نعلم إليك وحدك لا شريك لك. نسألك أن تبلغنا كل رمضان قياما وصياما وتوحيدا وإخلاصا، واجعلنا ممن شهد ليلة القدر قياما وصلاة وعبادة وتسبيحا واستغفارا. ونسألك مولانا أن تجعلنا ممن تفضلت بإنقاذهم من النار وبجعلهم من عتقاء النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكشف غمنا وفرج كربنا، اللهم يا ربنا اقض عنا ديوننا ووسع لنا في أرزاقنا، وثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم اشفنا من الأدواء والأمراض كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ونعوذ بك من كل وجع، ونعوذ بك من كل ضيق، ونعوذ بك من كل حاجة إلا الحاجة إليك وحدك لا شريك لك. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، أهل الجنة، أعلى الجنة ووسط الجنة. اللهم وقد حرمتنا من صحبة رسولك الكريم في الدنيا، فلا تحرمنا برحمتك من صحبته في الآخرة. اللهم أعنا على ذلك بكثرة السجود وبكثرة الصلاة وبكثرة التلاوة وبكثرة العمل الصالح، وبارك لنا وبارك فينا وبارك منا وبارك حولنا، ونجينا من المن ونجينا من الاستدراج، ونعوذ بك أن نكون من المغرورين أو أن نكون من المخبولين أو المتخبطين، وثبتنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.